بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على من وصفه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأعزاء، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ في نظر في أسئلتكم، أحب أن أشير بكلمة سريعة إلى سوريا. سوريا دولة سنية طول حياتها، منذ دخلها الإسلام وهي سنية، أهل السنة والجماعة. ثم كان فيها عدد من النصيريين، والنصيريون أقرب إلى الكفر منهم إلى الإسلام، لكن عددهم كان قليلا لا يصل إلى 10%. فلما استطاع حافظ الأسد أن يصل إلى الحكم، خطط بحيث يكون النصيريون هم المسيطرين على سوريا، النصيريون والبعثيون، قيادات الجيش، قيادات الشرطة، الأماكن الحساسة، كل هذا بيد النصيريين، ولا مجال لهذا لأهل السنة. وإذا أبدوا اعتراضا كان مصيرهم ضرب بالطائرات، طائرات، نعم طائرات ضربت أهل السنة. لا يتصور حاكم في دولة جيش لحماية الشعب فإذا به يستخدم هذا في إبادة الشعب، ولا يزال حتى الآن ابنه يسير بنفس المنهج كما نرى باستمرار كل يوم، قتل عشرات المئات وحبس الآلاف حتى الآن. هذه الدولة عندما وجدنا أن غير المسلمين استاءوا المناظر التي يرونها، اشفقوا على هؤلاء، أحسوا بالألم، هم غير المسلمين الذي يصيب هؤلاء بالقتل الجماعي وحاولة الإبادة، اتفقوا على أن يستصدروا قرار مجلس الأمن لإيقاف هذه المذابح. وإذا بروسيا والصين، دولتان الكافرتان، تقفان ضد إصدار هذا القرار، أي أنهما يريدان إبادة المسلمين، قضاء على المسلمين أهل السنة والجماعة. المطلوب الآن منا نحن المسلمين ماذا نفعل؟ لا نريد ضرب سفارات ولا قذائف كذا، لا نريد هذه المسائل التي فيها هذا العنف، لا نريد هذا، وإنما نريده من كل مسلم أن يحرم على نفسه البضائع المستوردة من الصين ومن سوريا ومن روسيا. تفضل. اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا محمد دنس.
من المتحدث؟ مولاني. من المتحدث؟ محمد من السعودية؟ تفضل.
أيوة نعم.
تفضل أخي محمد.
والله أنا عايز بسأل أبوي رجل صالح وبيصلي كثير الحمد لله، وبعدين لي 10 أيام بيشوف ما يشوف الناس الميتين اللي توفوا بيدولوا، فهو خايف يعني عنده اعتقاد إنه هيموت قريب، فأنا عايز ردك يا مولاني.
10 أيام إيه يا أخي الكريم؟
في نعم.
10 أيام إيه؟ ماذا في 10 أيام؟
أقول لك إنه الوالد بيصلي كثير والحمد لله، بس بيشوف الميتين كل عشيه يقولوا انه هو حاس انه هيموت، فعايز رد سيادتك.
نعم يا اخي الكريم، هذا البرنامج في الاقتصاد الاسلامي والمعاملات الماليه المعاصره، باقي الاسبوع لمثل هذه الاسئله ان شاء الله. اقول هنا مطلوب منا ان نقاطع بضائع صينيه وروسيه، وكل منا يوصي الاخر بهذا، ونتفق جميعا على اننا لا نستخدم اي شيء من الصين او روسيا، لان هذه الدول الكافره النواحي الماديه هي التي تؤثر فيها، انما القتل وسفك الدماء لم يؤثر فيهم، لم يؤثر فيهم. ولذلك نرجو هنا هذه دعوه نطلقها من هنا واطلقناها من قبل، لاننا نريد نحن معشر المسلمين ان نقاطع الصين وروسيا جزاء جريمات كل منهما عندما أيدت قتل المسلمين وأسر المسلمين والمسلمات، ووقفت ضد إصدار قرار لمنع قتل المسلمين والمسلمات. أرجو أن يكون هذا واضحا، ونسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين والمسلمات، وأن يقينا جميعا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصرنا على أعدائنا أعداء الدين من النصيريين وغيرهم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ونبدأ هنا بالنسبة لموضوعنا. تفضل. نعم، اذكر اسم والبلد. من؟
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. أم حسين.
ألو،
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يزيد علمك عن الشيخ ويدفع من يدفع إسلام المسلمين بك يا رب.
جزاك الله خير يا بنتي، تفضل.
يا ربنا يسعد حالك يا رب. عم الشيخ من فضلك، يعني أنا بشتغل في بنك،
مش نعم
أقول اسمه ولا. أنا بشتغل في بنك بس مش أقول اسمه.
اسم بنك؟ لا بس
بنك التنمية أدوان الزراعي. المفروض البنك ده بيعمل كرود فيزا للموظفين علشان يقبضوا المرتب بتاعهم، دي أول مرحلة. والمرحلة الثانية هيبتدي يعمل للعملاء، هو المرحلة دي هو لحد دلوقتي الكارت ديبت، واخد بال حضرتك؟ وبرضه ما هيعمل للعملاء بالنسبة لفترة التوفير هيبقى ديبت برضه، ما عليناش قروض لسه بالقروض ده. هي
القروض هذه يا
بنتي
أختي الكريمة، القروض هذه بزيادة ولا بدون زيادة؟
لا ده هو بيسحب من يا اما من حساب مرتبه يا اما من حساب دفتر التوفير بتاعه.
دفتر توفير؟
اه.
من ماله هو ولا قرض من ولا قرض من البنك؟
نعم،
قرض من البنك.
لا يعني هو دلوقتي فاتح دفتر توفير عادي.
نعم،
في البنك بنعمل له كارت فيزا عشان يسحب من دفتره.
نعم.
او هو موظف فاتحين له حساب توفير برضه، مرتبه بيترمي على حساب التوفير ده اهو، وبنعمل له كارت الفيزا يسحب من التوفير ده. فانا مش عارفه، انا دلوقتي بشتغل في الاداره اللي بتصدر كروت الفيزا دي، واخد بال حضرتك؟
نعم.
هل شغلي ده لان انا هو الكارت مرتبط بالمرتب ومرتبط بحساب التوفير بتاعه، فانا مش عارفه هل حلال ولا حرام ان انا اشتغل في الجزئيه دي.
حاضر،
ربنا يصلح
حالك
يا رب.
شكرا. معروف في الفيزا كارد في بنوك تشترط ان يكون السحب من الرصيد، فاذا لم يكن للساحب رصيد فلا يسمح بالسحب، لانه اذا سمح بالسحب يعني بدون رصيد، السحب على المكشوف، السحب على المكشوف هذا قرض بفائدة، بقرض ربوي بدون فائدة هذا قرض حسن. تفضل أخت أم أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عن الشيخ، في بنك فيصل الإسلامي فرع بنها معاملاته إسلامية؟
حاضر يا بنتي. إذا السحب بالفيزا هذه إذا كان هناك رصيد وسحب الشخص من رصيده فلا شيء في هذا. إنما إذا لم يكن له رصيد وسحب سحبا على المكشوف أي سحب بدون رصيد فإن هذا يعتبر قرضا. وعادة البنوك غير إسلامية تقرض قروضا ربوية، والبنوك الإسلامية لا تسمح بالسحب إلا إذا كان هناك رصيد. عندنا البنوك الإسلامية السحب لا يكون إلا من الرصيد وهذا لا شيء فيه. البنوك الربوية السحب يكون من الرصيد أو سحب أكثر من الرصيد وما يسمى بالسحب على المكشوف وهذا قرض ربوي. فإذا لم يكن هناك قروض ربوية وأنت تعملين في هذا القسم فلا شيء عليك، ما دام لا يوجد قروض ربوية وإنما السحب من الرصيد، الرصيد لا شيء فيه. أما إذا كان سحب بأكثر من الرصيد فعندئذ الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، موكلة، كاتبة، شاهدي، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء، من يأكل الربا، من يعطي الربا، من يكتب الربا، من يشهد على الربا، هم سواء اشتركوا في الجريمة. إذن ما دام من الرصيد فلا شيء عليك، أكثر من الرصيد فعليك أن تبحثي عن عمل آخر، لأنك هنا تكتبين وتشهدين وهذا مثل من يأكل الربا. أختنا أم أحمد تسأل عن فرع لبنك إسلامي، ما قلنا هنا يعني ونحن نحدث على هواء مباشرة لا نذكر اسم البنك، وإنما يمكن أن تتصل بالإخوة هنا بعد أن ننتهي البرنامج وهم يخبرونك، لأن سأخبرهم أنه إذا سئل عن كذا فقولوا كذا، فبدل ما أن نكلفهم بأن يتصلوا بي ويجدون صعوبة في الاتصال والخط مشغول وهكذا والأوقات الاتصال محدودة. نعم تفضل. من تفضل تفضل يا أخت أم أحمد. طيب إذن هنا مدام سحب من الرصيد فلا شيء في هذا، وأنت كموظف في هذا القسم مدام ليس فيه اقتراض بالربا فلا شيء عليك. لكن إذا سمح بالسحب على مكشوف أي السحب بأكثر من الرصيد حتى وإن نوى أن يدفع قبل، يعني بعضهم يقول هنا يسمح بالسحب ولا يكون هناك فائدة إلا بعد 50 يوما، إذا رد المبلغ قبل 50 يوم أو 60 يوم شهرين فلا تحسب زيادة. طيب لنفرض أنك سحبتي بأكثر من رصيد ونويت أن قبل الشهرين تدفعين المبلغ، لكن الأجل فاجأك، إذن تلقين الله بهذا الربا وأنت لا تضمني أجلك ولا رزقك. سيد عبد الله تفضل. سيد عبد الله
والله شيخ كنت عايز أتصل حضرتك عن سؤال. أنا عندي شركة كمبيوتر من 2008 يعني. تمام لما جت الأزمة الاقتصادية وقالوا إن هي أصابت مصر وكده 2009 أصبت بخسارة كبيرة يعني، وربنا عز وجل قدر إن أنا عدت أسدد فيها لغاية وقتنا هذا يعني. تمام ولكن في الوقت الحالي الشركة يعني بتمر بظروف صعبة جدا، اللي هي يعني ما فيش حتى التكاليف، يعني تكاليف إيجار مكان أو موظفين مرتبات وكده الشركة ما بتكفيهاش، يعني أرجو النصح هل أستمر فيها أصفيها؟ طب إيه لو أستمرت فيها إيه السبيل السليم للإسلام الصحيح؟ وأنا بفضل عز وجل ملتزم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، فبطلب من ربنا سبحانه وتعالى ومن حضرتك النصح كيفية استمراري في هذا العمل، لأن هو أنا ما عنديش عمل تاني غيره يعني، يعني هو أنا بعمل في مجال الحاسب الآلي دوت من 98 يعني تقريبا 12 سنة، عملت الشركة دي بقالي 3 سنين فقط لغاية. فأسأل حضرتك يعني أريد النصح في هذا الأمر، إذا أردت أن أنا أستمر بأي يعني بأي نظام إسلامي أستمر يعني عليه.
هتستمر بمعاملة ربوية ولا إسلامية؟
لا أنا بفضل عز وجل ما بتعاملش مع بنوك ولا أي من هذا الأمر، أنا حتى حاولت أن أنا يعني كان في نظام بيسمى ان انا يعني اجيب حد محتاج يكون معاه فلوس مثلا وعايز يشغلها، فايه وسيله العقد اللي تضمن للراجل ده حقه وفي نفس الوقت انا اخد حقه وما يبقاش فيه اي شغل؟ يعني انا الوسيله اللي انا حاولت ان انا اضخ فيها في 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 في, في, في الشركه يعني
أيوة. يكون
حد مثلا معاه مبلغ 10,000 جنيه ومحتاج انه يشغلهم وما عندوش خبره في انه يشغلهم او انه مش عارف يشغلهم في ايه، فكيفيه العقد ما بيني وما بينه؟ لان طبعا بيحصل يعني انا عملت الامر ده قبل كده، كان في اتفاق ان انا الشركه تاخد 60% والراجل اللي حط المال بياخد 40% من صافي الربح وبترد له فلوسه زي ما دفعها.
جزاك الله خيرا.
مثلا حسابنا كل 6 شهور.
تفضل اخ محمد. تفضل.
الو.
تفضل يا اخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استفسار بعد اذن حضرتك.
تفضل.
اللهم صل على النبي. انا والدتي توفت من شهور قريبه، من شهر 5.
رحمه الله.
قبل ما يتوفى كان اشترى بيت، والبيت ده كان فيه غلطه، يعني بدل ما يكتب اللي هو مشتري كتب البايع، والبايع كتب انه مشتري، فلجأنا المحامي، فالمحامي ده فضل انه جدي يبيع لستي سوري، عقد سوري، على اساس ان يجتنبوا موضوع التوقعات ده والامضاء. فحضرتك كتبوا المحامي وراحوا سجل في الشهر العقاري والكلام ده كله طبعا بدون اي مقابل. فجي جدي توفى، تعب، وجدي توفى بعدها بحوالي 2 سنين، ما لحقش يغير اللي كتبوا لستي تاني. فحضرتك جت والدتي، جت ستي راحت جايبه خالي وجايبه والدتي، راحوا قالت انا هقسم لكم اللي انتوا عايزينه، فقسمت وكتبت لوالدتي شقه بيع قدام محامي، وكان اخوها ماضي وبرقم بطاقته وهي ماضيه، وكاتبين شرط جزائي 10,000 جنيه للي يرجع في الكلام ده، والورق عند يعتبر عم والدتي خده بصفه امانه. فحضرتك جت والدتي توفت، راحت هم اللي جم سألوا منهم لنفسهم، قالوا انك ملكش ميراث خالص. فعايز استفسر من حضرتك رأي الدين ايه؟
يا اخ محمد جزاك الله خيرا، يعني اذكر بما قلته انفا، هذا مرة واحدة في الاسبوع للاقتصاد الاسلامي والمعاملات المالية المعاصرة، باقي الاسبوع 5 ايام في جميع الفتاوى، فاي فتوى تخرج عن الاقتصاد الاسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة أرجو ألا تسأل في هذه الحلقة وإنما تسأل في الحلقات الأخرى. الساعة 2:30 يوميا في فتاوى، ليست فتاوى معاصرة وإنما فتاوى، جميع الفتاوى يجاب عنها وكل يوم. فإذا هذا الوقت محدد اقتصاد إسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، معاملات مالية المعاصرة. تفضل. من؟
الو.
ايوه اخت تفضلي.
لو سمحت، انا ولادي بيتاجروا في الملابس، بيطلعوا زكاة مالهم من الملابس دي، تجوز ولا ما تجوز؟
حاضر
ماشي شكرا.
ام احمد تسأل عن فرع البنك فيصل وهل هو حلال أو حرام، تسأل هنا بعد أن ينتهي البرنامج، تسأل هم وسيجيبونها، لأن كما قلنا هنا لا يجوز على الهواء مباشرة أن نذكر اسم بنك لا بالمدح ولا بالذم، لأن هذا لا يجوز أن نكتب في دعاية لصالح بنك أو ضد بنك. الشركة كمبيوتر وصاحب الشركة هذا يتقي الله والحمد لله الأخ عبد الله جزاه الله خيرا، ولكن يسأل عن نقطة محددة وهي ما يعرف باسم رأس المال العامل، تمويل رأس المال العامل. فمعنى تمويل رأس المال العامل يعني شخص عنده شركة ورأس مالها مثلا 50,000، لكن هذا المبلغ لا يكفي لتشغيل الشركة، فيلجأ إلى من يعطيه 50 أخرى، ليس قرضا وإنما 50 أخرى لتشغيله، تعمل مع المبالغ التي عنده. هذه عملية صحيحة وجائزة لكنها دقيقة للغاية، وأرجو من الأخ عبد الله أن يقرأ هذا في كتابي مشروعات القضاء في الفترة المعاصرة، يقرأ موضوع تمويل رأس المال العامل، تمويل رأس المال العامل، وإذا في أي شيء يتصل بي مرة أخرى. تمام، تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل ابني.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. أستأذنك بس سؤال بعد إذنك.
تفضل.
الله يحفظك. لو سمعت حضرتك، أنا فاتح شركة تكييف وباخد فلوس ناس وشغالها، فآخر السنة باخد تلت المكسب صافي الربح، صافي الربح، والتلتين لصاحب رأس المال. هل ده شرعيا صح ولا في أي شبهة؟
حاضر. يعني إذا بالنسبة لتشغيل الكمبيوتر والسؤال الأخير هذا والسؤال قبل الأخير، كل هذا متعلق بتمويل رأس المال العامل. ما معنى تمويل رأس المال العامل؟ يعني هذا فيه قرار وفيه تطبيق، وهذا موجود بالتفصيل في كتابي موسوعة قضاء الفقه المعاصرة. يعني شخص معه رأس مال لكنه يفتح شركة تحتاج إلى رأس مال أكبر من هذا، فيلجأ إلى من يعطيه مبالغ يتاجر له فيها. لكن هنا لابد من مراعاة الدقة، بمعنى شخص صاحب الشركة ينظر إلى المال الذي يقوم بتشغيله، ما مقدار هذا المال، لا ينظر إلى مبنى الشركة ولا إلى الأصول الثابتة للشركة، وإنما ينظر إلى الأصول المتداولة أي التي يتاجر فيها، وإلى النقود التي يعمل بها لرأس المال العامل. ويحسب هذا، يحسب رأس المال العامل أولا، ما مقدار رأس المال العامل؟ مثلا مقدار رأس المال العامل 100,000، وهو يريد ماذا؟ يريد 100,000 أخرى. طيب نستكمل إن شاء الله بعد الفاصل إن شاء الله.
Hey! اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
نعود مرة أخرى. رأس المال العامل، يعني بمعنى عندك تجارة، تشغيل هذا يحتاج منك إلى كم؟ عندك 100,000، فمائة ألف اشتريت فيه أشياء تجب بها أشياء كذا، وعندك أصول ثابتة، المبنى والأساس والسيارات المستعملة. لا ننظر إلى الأصول الثابتة، هذه ملك من يقوم بتشغيل المال، وإنما ننظر إلى النقود والعروض المتداولة التي يقوم صاحب المكان بتشغيلها. ففرضنا هنا 100,000، نختار العروض المتداولة والنقود والديون المرجوة الأداء، حسبناها طلعت 100,000، وهو يريد 100,000 أخرى، فيأخذ ممن يعرفهم 100,000، ولكن في هذه الحالة لابد من كتابة عقد يبين الحقوق والالتزامات، حقوق كل شخص والتزامات كل شخص. فهو أخذ 100,000 وبدأ يستثمر 200. في نهاية العام، نهاية المدة، نظر إلى 200، الأرباح 50,000. إذن هو يأخذ نصف الأرباح مقابل 100 التي يملكها والتي قام بتشغيلها. النصف الآخر يقسم بينه وبين شريكه بالنسبة المتفق عليها. تفضل، تفضل يا بنتي أخت الدنيا، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام عليكم. الله
سمعت يا شيخ، أنا عايز أسأل حضرتك على إن في واحد بيجيب كمبيوترات في شركة.
واحد إيه؟
نعم.
سؤالك يا بنتي؟
واحد بيجيب كمبيوتر في شركة، بيجيب حاجات زي كده. هو اللي بيجيبها من فلوسه، والناس اللي بتاخدها يعني هو بيدفع فلوس بيقسطوا له. ده حرام ولا حلال؟
حاضر. من؟ إيمان؟ تفضلي. أيوة يا أختي. بقى
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
أيوة لو سمحت كنت عايزة أعرف في شركة كوينات الثنائية.
حاضر.
الحكم اللي فيها حضرتك وبالتفصيل.
حاضر يا أختي.
ربنا يكرمك.
نعود مرة أخرى إلى تمويل رأس المال العامل. هي أخذ 100,000 وضف معها 100,000 أخرى، 100,000 الأخرى ليست سلف ولا قرض، وإنما هي لتمويل رأس المال العامل، أي للاستثمار. هو يستثمر 200، فالـ200 الأرباح في نهاية السنة بلغت 50,000، هو يأخذ 25 مقابل 100,000 التي هي ملك له، فيأخذ كل أرباحها. المئة الأخرى لها أيضا 25,000، تقسم على 2 بالنسبة المتفق عليها. يعني فرضنا مثلا اتفق على أساس الربح بالنصف، يبقى يأخذ نصف 25,000، وشريكه يأخذ النصف أيضا. لا قدر في خسارة، الخسارة لا تحتاج إلى اتفاق، لأن الخسارة على رأس المال، يعني العامل المضاربة الذي يعمل وخسر بدون ما يكون هو سبب في الخسارة لا يتحمل شيء من الخسارة، الخسارة تكون على صاحب رأس المال. إنما إذا قصر أو فرط أو خالف الشروط أو خان، هو يتحمل خسارة. إنما لم يحدث منه شيء من هذا، ولكن الشركة خسرت، يتحملها صاحب رأس المال العامل وشريكه الذي موله، الاثنان يتحملان هذه الخسارة. لا يوجد خسارة الحمد لله، إنما أرباح، الأرباح تقسم بالنسبة المتفق عليها. فصاحب رأس المال العامل يأخذ نصيبه أولا، والباقي يوزع بينه وبين شركائه بالنسبة المتفق عليها. تفضل. اسم المتصل.
اسم ناصر مصطفى.
تفضل يا اخي ناصر.
دلوقتي حضرتك انا بضارب فلوس وبيبقى ليا نصيب من الربح، نصيب المضاربه.
اي مضاربه يا اخي ناصر؟
اتفضل
وضح لي اي مضاربه، لان المضاربه لها معنى.
يعني انا بستورد حاجات وباخد فلوس من الناس، بيبقى فلوس الناس بتمول وانا باخد الفلوس وبشتري، وبيبقى النظير 50% الربح الفلوس و50% الاداره. فالنصيب بتاعي دوت هل يبقى جوز ليا ان انا اعتبره سهل؟ مثلا لو ب 100,000 مثلا المعدة، انا يعتبر نصيبي كاني داخل ب 50,000، هاخد ربح كاني داخل ب 50,000. هل يجوز ان انا اخد من حد ال 50,000 دولت كسيوله وهو ياخد ربحي لما يجي؟
نعم حاضر. ننظر هنا أولا في سؤال نتنا دنيا تجارة، هو نفس الشيء. يعني تأخذ أموال من الغير للتجارة. أرجو أن تلاحظوا أن القانون يمنع ما حدث من قبل في الشركات التي كانت تأخذ أموال وتتاجر فيها وفي النهاية تقوم بتصفية الحساب. فإذا هنا يعني المخالفة القانونية ممكن تؤدي إلى أضرار فعلية كالحبس مثلا، والحبس هذا إذا كان القانون يؤدي إلى الحبس فلا يجوز للمسلم أن يزيل نفسه. تفضلي أخت أم مصطفى. تفضلي.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، احنا كنا فاتحين دفتر توفير وكنا عاملين بدون فوائد.
فين دفتر توفير؟ بريد؟
فكنا عاملينه بدون فوائد، فجينا يعني بعد فترة في مبلغ رحنا نسحبه لقينا فيه 917 جنيه فوائد، فمش عارفين نعمل فيهم ايه، ناخدهم ونطلعهم او نسيبهم، مش عارفين.
حاضر.
يعني وهل يجوز لو في دين مثلا يدخلوا في الدين دون ولا حرام؟
هذا يا اخت. حاضر.
شكرا.
نعم.
الو.
تفضلي يا أمة الله. تفضلي.
السلام عليكم. انا بشكر حضرتك بالنسبه للشرح اللي حضرتك تفضلت بيه في اول الحلقه بخصوص الفيزا.
نعم.
بس انا كنت عايزه اوضح لحضرتك نقطه، ان كارت الفيزا ده اللي انا سالت حضرتك عليه في اول البرنامج، كارت الفيزا ده فعلا بيسحب من حساب العميل، بس حساب العميل ده دفتر توفير وبيتعلى عليه فوائد، وهو دفتر توفير عادي ما هوش اسلامي.
هذا
يعني حضرتك اخدت بالك من وجهة نظري؟
نعم نعم. ننظر هنا الى ابنتنا هنا دنيا، قلنا هي يعني تأتي بالتجارة مثل ما قلنا من قبل من رأس المال العامل. ابنتنا إيمان تسعى شركة كيونت، الشركة هذه شركة نصب واحتيال، بينت بالتفصيل عمل هذه الشركة وتحريم هذا العمل، وهذا موجود بالتفصيل، تفصيل موسع، كانت مقال كبير، وهيئة كبار الرمية السعودية كانت مقال كبير ضمنته إلى المقال عندي، وهناك بعض الأسئلة وضعناها على الموقع، موقعي آلي سالوس. آلي سالوس متصلة مش منفصلة، يعني آلي وحدها وسالوس وحدها، لا هي الحروف واحدة. على الموقع هذا ابنتنا التي سألت ترجع إلى الموقع فستجد فيه تفصيل غير عادي. بالنسبة لهذه المقالات والإجابة عن الأسئلة والاعتراضات وإلى آخره. فإذا هنا لا يجوز التعامل مع هذه الشركة، بل يجب أن تغلق هذه الشركة كما حدث من قبل بالنسبة للشركة الصينية. فالشركة الصينية التي كانت موجودة هنا وكانت تسير بالتسويق الشبكي نفس النوع هذا، وكتبنا مقالات بينا فيها التحريم، ثم شاء الله سبحانه وتعالى الدولة تغلق هذه الشركة. فلعل الله عز وجل يوفق الدولة أيضا في إغلاق الشركة هذه وأي شركة أخرى من شركات النصب والاحتيال. على كل حال يا ابنتي اقرأي بالتفصيل في على موقعي، ولا نحتاج إلى أن نذكر هنا لأن هذا ممكن يأخذ الوقت كله، إنما موجود التفصيل تفصيل. وإذا كان عندك أي سؤال بعد أن تقرأي اكتب السؤال وضعي على الموقع وأنا أرد عليه إن شاء الله. يعني إذا هنا كل من يريد أن يسأل عن التسويق الشبكي يرجع إلى موقعي ويقرأ ما على الموقع بالتفصيل وبتأنى. فإذا انتهى من القراءة وشرح الله صدره للحق وعرف أن هذا حرام انتهى الأمر. لا يزال عنده استفسار أو مشكلة معينة يكتب هذا وضع على الموقع وأنا أرد على هذا. يعني عندنا موقع عندي فريق عمل جزاهم الله خيرا يقوم كل أسبوع بعرض الأسئلة علي وكتابة الإجابة. فإذا في أي شيء ضايع الموقع والأبناء الأعزاء الذين يقومون بهذا. نعم تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت والله أنا عايز أقول لحضرتك أنا شغال في شركة أوراق مالية وهيئة الرقابة المالية كانت افترضت على الشركات موضوع المارجن دوت، وأنا شغال شؤون قانونية وماليش دعوة يعني بالموضوع المارجن والحاجات الربوية.
لا أنت تعمل في شركة أوراق مالية.
اه.
تعمل إيه؟ سمسار ولا تبيع وتشتري ولا إيه؟ عملك بالضبط يا أخ محمد.
نعم؟
عملك بالضبط تعمل ايه في هذه الشركة؟
شؤون قانونية يعني مثلا
شؤون قانونية. حاضر
الشركة.
شؤون قانونية حاضر.
فحضرتك شايف ان يعني يعتبر الشغل فيها حرام كده؟
ان شاء الله بالضبط. انتظر يا اخي الكريم انتظر انتظر حتى نصل اليك يعني الان نسير بالترتيب. اذا شركة كيونت شركة نصب واحتيال العمل معها حرام، لا احد يعمل معها، هذا كحكم عام. ثم بعد ذلك تريد تفصيلات اقرأ، وإذا وجدت أنك تحتاج إلى أن تسأل اسأل واكتب على الموقع. والأبناء الأعزاء الذين يقومون بإشراف على الموقع عادة في اجتماع كل أسبوع ويعرضون علي الأسئلة الجديدة وأنا أجيب عنها ثم يضعونها على الموقع. الأخ ناصر يقول بأنه يقوم باستيراد للتجارة، فهو يريد أن يدخل أحدا مع بدلا منه في السيولة ويأخذ هو صاحب السيولة يأخذ هو الأرباح. يسأل هذا جائز أم غير جائز؟ مسألة أنه يأخذ السيولة والآخر يأخذ الأرباح نتيجة السيولة التي دفعها لابد أن يكون فيه عقد شرعي يسمح بهذا. يعني مثلا ممكن الأخ ناصر أن يبيع نصيبه لأن نصيبه هذا ليس نقودا وإنما نصيبه هذا عروض متداولة أصول متداولة وأصول ثابتة يعني نصيبه في الشركة بالكامل يستطيع أن يبيعه ويخرج من الشركة. إنما أن يبقى في الشركة والآخر يأخذ المبلغ يعطيه هو المبلغ ويأخذ أرباح المبلغ، كيف يأخذ أرباح المبلغ؟ المسألة ليست قرضا بفائدة، هنا يريد بيع أو شراء. نعم أمة الله تفضلي. أمة الله تفضلي. أمة الله
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضلي يا بنت سامعك تفضلي.
لو سمحت يا شيخ حضرتك بس فهمت سؤالي غلط. اللي شغال مش شغال في شركة كمبيوتر، هو شغال في شركة عادية وبيجيكم يعني اللي يسألوا على كمبيوتر أو يسألوا على أي أجهزة بيجيبها كاش من فلوسه وبيقسطها على الناس. فهو ده حرام ولا حلال؟ عشان في ناس بيقولوا له حرام وفي ناس بيقولوا له حلال.
حاضر، وضح السؤال الآن. يعني إذا هو ليس اسم العامل وإنما هو، نعم تفضل. بالنسبة أخ ناصر استيراد للتجارة، مثلا تأخذ سيولة، لا يعني أنت تستورد التجارة، أنت شريك في الشركة، يمكن أن تبيع نصيبك في الشركة. إن مبلغ مقابل أن المبلغ ذا الأرباح يأخذها صاحب مبلغ، لا يكون هكذا. الأخت أم مصطفى تفضل توفير بدون فوائد، ولكن عندما بدأت تسحب وجدت فيه فوائد. نعم، إذن هو دفتر توفير بفوائد ربوية، ولذلك هذا لا يجوز. والحل الآن أن هذه الفوائد الربوية تتخلص منها تعطيها الفقراء المساكين، ولا يجوز لها أن تنتفع بشيء منها. لماذا؟ لأنها طريقة الاكتساب. يعني عندنا الحرام قد نجد شيء هو خبيث في ذاته مثل الخنزير والخمر، وفي أشياء تكون خبيثة ليس لذاتها وإنما لطريق الكسب مثل مال الربا، مال الغصب. الخبث هنا خبيث عن طريق الكسب، حتى يصبح هذا المال حلالا لا بد أن نغير طريق الكسب. فالذي اكتسب ماله عن طريق الربا يتخلص من هذا الربا ويعطيه لغيره، محتاج مسكين يتيم، وهو لا يأخذ منه شيئا. الذي وصل غيره من مال الربا ليس من الربا، لأنه لم يصله بمال الربا وإنما وصله عن طريق التخلص من مال الربا، والتخلص من مال الربا حلال وليس حراما. تفضل السؤال. تفضل من؟ نعم تفضل يا أخ محمد، سؤالك يا أخ محمد.
أسامة شيخ علي.
نعم
أسامة يا شيخ علي.
أسامة هو خالد محمد. حاضر أسامة، خلاص تفضل يا أخ أسامة.
شيخ علي عايز أسأل على البنوك الإسلامية اللي شغالة في مصر، حوالي 3 بنوك، فعايزين نعرف يعني أيها أشد موافقة للضوابط الشرعية.
تتصل بالإخوة هنا في سيخبرونك إن شاء الله. أن يجوز أن تحدث على هو مباشرة عن بنك لا بمدح ولا بذم، فإن شاء الله تتصل هنا بعد الحلقة أو الآن إذا كان بعد الحلقة حتى أخبرهم، سأخبرهم باسم البنك بحيث من سأل يقولون له عن اسم البنك. فإذا الأخت أم مصطفى دفتر توفير بريد ووجد فيه فوائد، الفوائد المحرمة هذه تعطاها فقراء لمساكين لأيتام، ولا تأخذ منها أي شيء لأي. نعم حاضر إن شاء الله. مسألة الكمبيوتر أو غير الكمبيوتر، بمعنى إن شخص معاه مال وآخرون يريدون منه أن يشتري لهم ويبيع لهم بربح، هذا يكون جائزا إذا توافرت كل الشروط. بمعنى الأجهزة التي يريد زملاؤه أو أخوانه أو أي أحد يريد شراءها يشتريها هو أولا ويحوزها ويملكها، وإذا هلكت تهلك عليه هو، وإذا في عيب يتحمل هذا العيب. الشروط التي ذكرناها في البيع بالنسبة للبنوك الإسلامية، يجوز المصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبع قبل التسليم، وتبع في الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. نفس الشيء بالنسبة للأشخاص الذين يريدون أن يتاجروا بما معهم من مال ليشتروا ويبيعونها للآخرين، لا منع من هذا ما دام في هذا بهذا التفصيل. أمة الله سحب دفتر توفير ربوي، قلنا هنا دفتر توفير ربوي لا يجوز التعامل مع دفتر توفير ربوي، لأن قرار المجمع لا يجوز المسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. الأخ محمد يقول بالنسبة لشركة أوراق مالية، الأوراق المالية تحتاج إلى توضيح، لأن عندنا أوراق نقدية وأوراق تجارية وأوراق مالية. الأوراق النقدية النقود، والنقود لها أحكام خاصة، ما يعرف الفقه الإسلامي باسم الصرف، ولعل وقت آخر نشرحه إن شاء الله لأن هذا مهم. أوراق التجارية مثل الشيك والكمبيال والسند الإذني، وهذه تستخدم فيها ما يسمى بخصم الأوراق التجارية. في البنوك الربوية قسم خاص بالخصم، خصم الأوراق التجارية. خصم الأوراق التجارية هذا قرض ربوي، قرض ربوي. أوراق تجارية أسهم مساندات، وهذه الشائعة في البيع والشراء، أسهم مساندات. السندات قروض ربوية، إذن لا يجوز التعامل فيها. السندات قروض ربوية، لا يجوز لمسلم أن يتاجر في السندات قروض ربوية. الأسهم، الأسهم المجمع قسمها إلى ثلاثة أنواع. المجمع قرار مجمعي كل المجامع الفقهية الدولية هي المرجع في عصرنا. شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا. القسم الثاني شركات نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا. والقسم الثالث شركات نشاطها حرام. أما القسم الأول وهو شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، هذه الشركات أسهمها حلال. لكن أين هي هذا؟ هذا نادر، شيء نادر. الشركات التي نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا أسهمها حرام، وبين مجمع سبب، لأن الربا حرام، ومعنى أن اشترى هذه الأسهم أنه سيتعامل بالربا، ومعنى التعامل بالربا إذن يقع في الحرام. شركات نشاطها حرام، هذه الشركات أسهمها حرام. إذا عندنا شركات نشاطها حلال وتتعامل بالربا هذه هي الحلال، شركات نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا أسهمها حرام، شركات نشاطها حرام إذن أسهمها حرام. نسأل الله تعالى أن يرى الحلال حلالا ونرزقنا اتباعه، والحرام حراما ونرزقنا اجتنابه، وأن يكفينا بالحلال عن الحرام. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.